بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في شرائط الآذان والإقامة.
أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في عدم اعتبار البلوغ في المأذين، فقلنا إن أذان السبيل إذا كان مميزا أيضا جائز، واستدلنا على ذلك بعدة من الروايات. ففي ضمن هذه الروايات كانت رواية قياس بن إبراهيم في هذه الرواية أن الغلام يؤذن ويؤم القوم. قلنا إن في هذه الرواية دلالة على صحة عبادات السبي، ويمكن الاستدلال بها على ذلك، فإن العبادة إذا كانت تمرينية لم يصح الاهتمام بها لأنها صورة صلاة. هذا المزمون يعني جواز الاهتمام بالغلام ورد في عدة روايات، منها هذه الرواية، ومنها رواية طلحة بن زيد، يعني رواية في سندها طلحة بن زيد يروي عن الصادق عليه السلام أيضا هذا المزمون، الغلام يأم يأذن ويأم. طلحة بن زيد وإن كان عاميا على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، إلا أنه ذكر أن كتابه معتمد، معتمد على كتابه، معتمد عليه، والظاهر أن الاعتماد على الكتاب ليس لأجل قرينة خارجية، بل من جهة وساقة هذا الرجل، كما يشهد بذلك استثناؤه عن كونه عاميا، عامي، إلا أن كتابه معتمد، يعني إلا أنه ثقة، لا أنه ضعيف وكتابه معتمد، حتى يقال إن كلام الشيخ لا يفيد إلا فيما روي عن كتاب طلحة، لا ما إذا كانت طلحة في سند روايتين. فيغنينا عن هذا أيضا، يعني عن كلام الشيخ، وقوعه في أسناد كامل الزيارات طلحة بن زيد، فهذه الرواية أيضا معتبرة. ويدل على ذلك أيضا موثقة سماعة بن مهران التي رواها الصدوق قدس الله نفسه بإسناده إلى سماعة، والسند صحيح، يعني سند الصدوق قدس الله نفسه إلى سماعة صحيح. هذه الرواية الصحيحة يعني الموثقة، هذه الرواية فيها جواز الإتمام على السبي إذا كان له 10 سنين قيد بالعشر، ولا يبعد أن ذلك من جهة أن التمييز الصحيح لا يكون إلا في هذا المقدار، يعني التزامه بالإتيان بالأجزاء والشرائط لا يكون عادة إلا في هذا السن، فيما إذا بلغ 10 سنين. ففي هذه الرواية أن صدقة الغلام وعتق الغلام بل يجوز إذا كان له 10 سنين، وكذلك يؤم الناس. هذه الروايات قد دلت على جواز إمامة السبي حتى لغير السبي للبالغين، ولكن بإزاء هذه الروايات موثقة إسحاق بن عمار قد دلت صريحا على عدم الجواز، وأنه بل لا يؤتم بالسبي، فإذا أتم به جازت صلاته وفسدت صلاة القوم. إذا أما القوم سبيا جازت صلاة السبي وفسدت صلاة القوم. هذه الرواية معارضة لتلك الروايات باعتبار التصريح بالفساد، وأنه لا بد من الإعادة، بما أنه لا إطلاقه في أدلة صلاة الجماعة ليتمسك بإطلاقها بالنسبة إلى السبي، فمقتضى القاعدة حينئذ عدم جواز الإتمام بالسبي كما هو المعروف. المشهور أيضا هو ذلك، اعتبروا في إمام الجماعة أن يكون بالغا إلا إذا كان إماما لمثله، يعني غير البالغ يتم بغير البالغ. وأما البالغ المكلف بالصلاة الواجب عليه الصلاة ليس له أن يأتم بغير البالغ إذا كانت الروايات متعارضة، يعني الروايات المتقدمة معارضة بهذه الرواية بموثقة إسحاق، فلا دليل على جواز إمامة السبي، وليس هنا مطلق يمكن التمسك به في إطلاقه للجواز، فيحكم بعدم الجواز. ومع ذلك يستدل بهذه الروايات بمجموعها على جواز إمامة، على جواز عبادة السبي، وأن العبادة مشروعة. فإن قلنا بجواز الإمامة فواضح، وإن قلنا بعدم جواز الإمامة لموثقة عمار إسحاق بن عمار، فإن تلك الرواية الدالة على عدم الجواز قوله عليه السلام جازت صلاته وفسدت صلاة القوم، فصلاة السبي صحيحة. إذا أما السبي قوما جازت صلاته وفسدت صلاتهم، معنى جازت صلاته يعني صحت صلاته. فهذه الرواية المانعة عن الإمامة كالروايات الدالة على جواز الإمامة كلها مطبقة على ذلك، يعني على صحة عبادة السبي. إذا صحت إمامته فواضح، وإذا لم تصح إمامته فالبطلان بالنسبة إلى الجماعة، الجماعة باطلة فتفسد صلاة القوم، وأما صلاة السبي فهي جائزة نافذة أي صحيحة فهذه الموثقة. وغيرها جميعها يعني الروايات المتعارضة من الطرفين مطبقة على الدلالة على صحة عبادة السبي، فلا بأس بالاستدلال بهذه الروايات على أن عبادة السبي مشروعة. بله، استدلال للبحث السابق. انتهى كلامنا إلى الترتيب. يقع الكلام في الترتيب تارة في الترتيب بين الأذان والإقامة، يعني لا بد من أن يكون الأذان أولا والإقامة بعد الأذان، أما العكس فلا، يقيم أولا بعد ذلك يؤذن، ليس هذا على تلك الشرط. وأخرى يقع الكلام في الترتيب بين فصول كل واحد منهما، لا بد من أن يكون التكبير مقدما على الشهادتين والشهادات مقدمة على الشهادة بالرسالة وهكذا. أما بالنسبة إلى الأول فيدلنا على ذلك أولا الارتكاز بين المتشرعة، وفي جميع الروايات الواردة في المقام والله العليم في جميعها ذكر الأذان قبل الإقامة، وإن كان الترتيب الذكري لا يدل على الترتيب في مقام التشريع، إلا أن الارتكاز يكفينا مع هذا الذكر. المرتكز بين أذهان المتشرعة جميع المسلمين الشيعة وغير الشيعة على تقديم الأذان على الإقامة، ويدلنا على ذلك من الروايات جملة من الروايات يستفاد منها ذلك من نفس الرواية مع قتل نزل عن الارتكاز. منها الروايات الباردة الدالة على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة، لا بد من الفصل بينهما. وبهذا المقدار يمكن أن يكون الأذان مقدرا فيفصل بين الأذان والإقامة، لكن في روايتين من هذه الروايات، في رواية أنه إذا نسي الفصل حتى دخل في الصلاة أو دخل في الإقامة قال عليه السلام يمزي في صلاته، فالسند معتبر. تدلنا هذه الرواية أن الإقامة متأخرة في الوجود، ولذا ذكر الراوي أنه نسي الفصل حتى دخل في الإقامة أو دخل في الصلاة، كما أن الصلاة متأخرة عن الأذان كذلك الإقامة متأخرة عن الأذان. فالفرد في هذه الرواية أن مورد الإقامة بعد الأذان ونسي الفصل ودخل في الإقامة، يعني أذن وبلا فصلين نسيانا دخل في الإقامة فذكر أنه نسي. قال عليه السلام يمزي. في الرواية الثانية المذكورة في هذا الباب، باب الفصل بين الإقامة والأذان والإقامة، ذكر أنه يفصل بينهما أي بين الأذان والإقامة ما لم بل يصلي قبل الإقامة. مضمون الرواية: إذا لم تكن صلاة قبل الإقامة لا بد من الفصل، وأما إذا صلى لا يحتاج إلى الفصل. هذا أيضا أفرز أذن بعد ذلك تنفل بركعتين فأقام، لا يحتاج إلى شيء، إلى فصل آخر من قعود أو كلام أو تسبيح. الصلاة هي تكون فاصلة. أيضا تدلنا هذه الرواية المعتبرة تدلنا على أن الإقامة بعد الأذان، لو كانت الإقامة قبل الأذان لم يكن معنى لهذا الكلام إذا لم يكن قبله نافلة، فلا بد من أن تكون النافلة فاصلة بين الأذان والإقامة ويكتفى بالنافلة في الفصل. وأيضا يدلنا على ذلك موثقة عمار الواردة في من نسي جزءا من الأذان حتى فرغ من الإقامة. نسي جزءا من الأذان كالشهادة مثلا، فذكر المنسي بعدما فرغ من الإقامة. قال عليه السلام: بل يرجع ويتدارك المنسي وما بعده إلى آخر الأذان، ولا يستأنف الأذان ولا الإقامة. هذه الموثقة، موثقة إسحاق بن عمار أو نفس عمار الساباتي، هذه الموثقة دلت على أن الإقامة محلها بعد الأذان، وإلا ما معنى لقوله عليه السلام ولا الإقامة؟ لو فرضنا أن الإقامة محلها قبل الأذان لم يكن حاجة إلى هذا البيان. معلوم أن الإقامة وقعت صحيحا ولا موجب لتوهم الإعادة حتى يتعرض سلام الله عليه لبيان هذا الحكم وهو عدم لزوم الإعادة. لو فرضنا أن محل الإقامة قبل الأذان أو مخير فقد أتى بإقامة صحيحة، كيف يتوهم أن تعاد الإقامة حتى يقول سلام الله عليه ولا يعيد الإقامة؟ فمعلوم أنه أمر متأخر. نقصان الأذان والتدارك النقصان المنسي بعد الإقامة يكفي هذا ولا حاجة إلى عادة الإقامة. وفي هذه الروايات وما ورد في الشك أنه لا فعلت كل شيء شككت فيه، كل ما شككت فيه ودخلت في غيره سيئة زراره، فشكك ليس بشيء. إذا دخلت في شيء وشككت في غيره فشكك ليس بشيء. مثل الإمام عليه السلام بعدة أمثلة، منها ما إذا شك في الأذان وهو يقيم وقد دخل في الإقامة قال لا يعيد، فيعلم أنه مرتب عليه متأخر عنه. شك بعد التجاوز، أي بعد تجاوز المحل فلا يعتني به. وهكذا شك في القراءة بعد ما ركع، شك في الركوع بعد ما سجد، عدة أمثلة ذكر الإمام عليه السلام. هذه السيئة أيضا واضحة الدلالة على أن محل الأذان قبل الإقامة، وإلا لو كان المكلف مخيرا بين الإتيان به قبل أو بعد أو كان قبل الإقامة لم يكن هذا من التجاوز والدخول في الغير. إذا شككت في شيء ودخلت في غيره، كل شيء شككت فيه ودخلت في غيره أو جاوزته فشكك ليس بشيء، لا يكون هذا صغرا لتلك الكبرى. فالمفروض في هذه السيئة أن محل الإقامة قبل الأذان، ولذا لا يعتنى بالشك فيه بعدما دخل في الإقامة. هذه الروايات تدلنا على الترتيب وأن محل الأذان قبل الإقامة ومحل الإقامة بعد الأذان بهذا الترتيب. وأما بالنسبة إلى الموضع الثاني يعني الترتيب بين فصول الأذان والإقامة يدلنا على ذلك عدة من الروايات مضافة إذن إلى الارتداد كل ما ورد في كيفية الأذان والإقامة بيان الكيفية تقول أولا أشهد أن لا الله أكبر أربع مرات بعد ذلك هذه الروايات البيانية الواردة في بيان كيفية الأذان والإقامة بيّن الأجزاء أجزاء الأذان وأجزاء الإقامة بيّنها بهذا الترتيب إذن يعتبر الترتيب في الأذان والإقامة غيره يحتاج إلى دليل ويدلنا على ذلك أيضاً صريحا صحيح زرارة وموثقة عمار وإسحاق بن عمار على ما نقرأ الآن إهداهما وردت في الأذان إذا نسي حرفا من الأذان يرجع فيتدارك وما بعده الثانية وردت في الإقامة إذا نسي حرفا من الإقامة يرجع فيتدارك وما بعدها محمد بن يعقوب محمد بن يحيان أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سهى في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول بل الذي أخر حتى يمضي على آخره فهذه الرواية الصحيحة واضحة الدلالة أنه إذا قدم أو أخر بلي يرجع على الأول من نام من الموضع المنسي حتى يمضي إلى آخره. فأما رواية عمار رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن أمر بن سعيد عن مصدق عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول أحد الأمرين قال إما قال سألته أو قال سمعته يقول إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمز في الإقامة فليس عليه شيء محل الاستشهاد الجملة الثانية فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة فهذه الرماية الموثقة موثقة عمار الساباطي تدلنا على أن الإنسان إذا نسي حرفا من الإقامة لا يحتاج إلى إعادة الإقامة بل يرجع إلى ذلك الموضع ثم من بعد ذلك يتم إقامته يبقى الكلام هنا في أمرك الأول أنه إذا فرزنا أن النسيان كان يعني أن الذكر كان بعد فوات الموالاة أذن بعد فوات الموالاة بين الجمل ذكر أنه نسي حرفا من الأذان أو بعد في الإقامة بعد ما أقامه بعد الموالاة فوت الموالاة نسي ذكر أنه نسي حرفا من الإقامة هل يكتفى بالإتيان بالمنسي وما بعده أو لابد من الإعادة هذا محل الكلام بينهم ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه لابد من الإعادة وذلك لفوات الموالاة الأذان والإقامة على ما هو المعهود بين الناس نعلم أنه عبادة واحدة وأمل واحد لا يمكن الفصل بين أجزائهما بمقدار تفوت الموالاة العرفية فإذا فرزنا أن الموالاة فاتت فحينئذ لابد من الإعادة اختار هذا جماعة وذهب بعضهم منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه إلى عدم اعتبار الموالاة حينئذ وذلك لإطلاق هذه الروايات صحيحة زرارة وموثقة عمار قد دلتا على أن الإنسان إذا نسي شيئا قدم أو أخر نسي شيئا من الأذان أو الإقامة يرجع إلى الموضع الذي نسيه ثم يتمه إلى الآخر، هذا مطلق. ويشمل ما إذا فاتت الموالاة أيضا، بل فلا يعتبر عدم فوات الموالاة، ولكن الظاهر أن هذه الروايات غير ناظرة إلى الجهات الأخرى، يعني إلى بطلان الأذان أو الإقامة من الجهة الأخرى، بل ناظرة إلى الترتيب فقط. إنه إذا نفي شيئا من الأذان والإقامة يرجع إلى الموضع الذي ذكره ويتم إلى الآخر، ناظر إلى اعتبار الترتيب، وأنه بل لابد من الإتيان بذلك، لا يمكن أن يتابع أخيرا. وأما البطلان من الجهة الأخرى فهذه الروايات غير ناظرة إلى ذلك. لو فرضنا أنه أحدث في أثناء الإقامة مثلا وذكر بعد الحدث، بناء على ما هو الصحيح كما سيأتي من أن الطهارة معتبرة في الإقامة، أو جلس أثناء الإقامة بناء على أن القيام معتبر في الإقامة كما هو الصحيح، بل من ذا الطهارة رواية لا تشمل بل الصحيحة زرارة وموثقة أمار الساباتي لمثل ذلك، بل الروايتان ناظرتان إلى هذه الجهة فقط. إذن ما ذكره المصنف قدس الله نفسه هو الأوجه، يعني إذا فرضنا أن الذكر كان بعد ما فاتت الموالاة ولم يأتي بالمأمور به، وليس عندنا دليل على الإجزاء، فمقتضى القاعدة الإعادة من الأول. هذا جهة من الكلام، يعني مسألة فوت الموالاة. الجهة الثانية من الكلام، لو فرضنا أنه ذكر وقد دخلت الإقامة، يعني نسي شيئا من الإقامة من الأذان وذكر بعد ما دخلت الإقامة، أو ذكر بعد الفراغ من الإقامة، فما حكم ذلك؟ خب مقتضى إطلاق جرارة كان آكذا، كأنه إذا نسي حرفا من الأذان قدم أو أخر رجع. لو فرضنا أن هذا الذكر كان بعد الدخول في الإقامة لا قبله، أو بعد الفراغ من الإقامة، هنا موثقتان الأعمار الساباتي. ذكر في إحدى الموثقتين ما إذا نسي وهو في الإقامة قال فليمز في إقامته فلا شيء عليه، لا يعترض بذلك، كان حاله حال بعض أجزاء الصلاة أنه بعد التجاوز عن المحل لا يعترض به، فليمز في إقامته ولا شيء عليه. وإحدى الموثقتين وردت في من ذكر بعد الإقامة، هنا هذا الذي الآن ذكرناها، قال عليه السلام يرجع، يعني مزمون الرواية يرجع، يرجع إلى الموضع الذي نسيه يأتي به ويتم أذانه ولا يستأنف الأذان ولا الإقامة. ومقتضى ذلك أنه يرجع إذا كان فارغا من الإقامة بعد الفراغ، وتلك الموثقة في أثناء الإقامة قال لا يرجع. كيف يمكن الجمع بين هاتين الموثقتين؟ مقتضى إحدى الموثقتين لزوم المزي فليمزي في إقامته ولا شيء عليه، يعني لا يحتاج إلى التدارك. ومقتضى الموثقة الثانية التي موردها الذكر بعد الإقامة مقتضى أنه يرجع فيتدارك. إن شاء الله نتكلم بذلك.